بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا لابد هيك من مقدمة صغيرة تاريخية لموضوع الاجتهاد والاستنباط. لا شك أنه أهل العامة كانوا هن بحاجة للاستنباط قبل مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هون لعدة اعتبارات، أهم أنه نحن كمدرسة أهل البيت عليهم السلام بالنسبة لنا عصر النص يمتد حتى بعد وفاة رسول الله، صح ولا لا؟ إلى زمن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما هن بعد فترة وجيزة من وفاة الرسول تقارب 100 سنة، 100 وشوي، صاروا هن بحاجة لشو؟ بحاجة لهالمسائل لبيانها لتفصيلها، وراحوا بطريق معين بالاجتهاد بضوابط بقواعد أصولية صاروا يشتغلوا عليها، طبيعي مختلفة عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام. بس الفكرة أنه هن كانوا بحاجة، وملاحظ نحن أبي حنيفة النعمان ما هو كان وين؟ بزمن الإمام الصادق عليه السلام، يعني من هذه الفترة هني بلشوا شو ينشغل على هذا الموضوع. ليه؟ بشكل طبيعي حاجة الناس للأحكام. عم تحكي أنت 100 سنة بعد وفاة رسول الله، فضلا عن كل المشاكل التاريخية اللي درستوها بالسنوات السابقة أنتم اللي كانت صايرة. أما مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا، كان الوضع مختلف. يعني بزمن وجود الإمام كان هول أصحاب العلماء الفقهاء الرواة مباشرة يروح عند الإمام ويسأله، وهو ينقل الحديث، يروح يبين الفقه للناس، يبين. وأحيانا في كثير أشخاص مدحوا من الأئمة عليهم السلام مثل زرارة وغيرهم، هؤلاء كانوا حاملين علوم آل محمد، هيك كانوا يعبروا عنهم. طيب، فنحن لا شك بهذه الفترة كلياتها انبثق من هذا الموضوع، في عنا شيء اسمه اللي نحن بحاجة لإله لبيان الأحكام الشرعية، لاستنباط الأحكام الشرعية، في شيء عنا اسمه علم أصول، قواعد أصولية، وفي شيء عنا اسمه قواعد فقهية. هلأ لما نقول نحن قاعدة أصولية، لا شك أنه عم نحكي نحن القاعدة اللي بيستنبط منا الفقيه الحكم الشرعي، بروح بطبقها بكثير من الموارد، مش الحال. أما القاعدة الفقهية كمان الفقيه بحاجة لها، هي بيستفيد منها حكم شرعي، بديش عبر استنباط، لأن شوي شوي لما ناخذ بكرة إن شاء الله بدرسنا الثاني شو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، ببين هذا الفرق، إنه هون قلنا استنباط، هون قلنا استفادة حكم شرعي. فنحن لا شك إنه الفقيه مثل ما هو بحاجة للقاعدة الأصولية، أيضا هو بحاجة للقاعدة الفقهية بشكل متوازي، بحاجة لها. هلأ نجي منقول نحن تاريخيا ما نشغل هيك مع القواعد الفقهية مثل ما نشغل مع علم الأصول، صح، حنبين ليش وحنحكي، مش الحال. هذه مسألة مهمة لازم تلتفتوا لها. بعطيكم مثال، مثلا مثل قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من 5، هذه قاعدة حتمرق معنا وهي القاعدة الأولى بهذا الكتاب القواعد الفقهية. عم تبين لي هذه القاعدة أنه الصلاة ما بتنعاد إلا إذا كان في خلل بخمس أمور، اللي هن الطهور، الوقت، القبلة، الركوع والسجود. قاعدة فقهية نفهم نحن لهذه القاعدة، إنه إذا صار في عنا خلل بغير هذه الخمسة ما بتنعاد الصلاة، مش الحال؟ طيب، هلأ أكيد لما نروح ندرس القاعدة حنروح لمدركة شموليتها، هذا اللي ترك جاهل، عامد، متعمد، غير هذه الخمسة، في فرق بين المتعمد وغير المتعمد، هذا كله حيبين معنا، مش الحال، لأن في شيء مرتبط بأحكام تانية. طيب، فهذه القاعدة اللي بتبين لي انه امتين تجب اعادة الصلاة، هذه كقاعدة فقهية، هي مباشرة نحن منطبقها، يعني هلا انا مين اللي اعطاني الجواب؟ هذه قاعده لا تعاد، روايه عن النبي صلى الله عليه واله اسمها قاعده لا تعاد. وفي عندنا قواعد كثيره هلا من خلال درسنا اليوم نعطي اشاره يعني لكم قاعده هيك تفوتوا بالجو على هذا الموضوع. فهذه القاعده مباشره نحن بنطبقها لنعرف نحن انه بيجي واحد بيقول لي مثلا بالصلاه انا كنت ساجد بس دي ما كنت حاطط كفي بشكل سليم على الارض، دغري مباشره بناء على قاعده لا تعاد اذا مش متعمد صلاتك صحيحه، اللي صار عندي خلل بذكر، صار عندي خلل بالتسبيح، صار عندي خلل بهذه الامور، بقول له صلاتك صحيحه. بس اما اذا راح للاركان بيقول لي هون كنت ناسي اتوضى، مش الحال، بقول له عيدها مثلا. وهكذا، يعني هذه القاعدة عم تبين لي، لاحظت قاعدة كم تفريع عطتني كمان في إلى تفريعاتها، وهي قاعدة كتير كبيرة حنحكي عنها إن شاء الله تعالى. خلينا أقرأ هذا المقدار في الأول. معكم كتب أنتم؟ ما معكم؟ حأقرأ، ما في، حأقرأ هذا المقدار أنا وبشرح برجع المقطع اللي بعده. المدخل بيقول يجدر بنا قبل أن ندخل في صميم البحث عن القواعد الفقهية الاطلاع على ما يلي، يعني قبل ما نروح نغوص دغري بالقاعدة الأولى والثانية والثالثة ونمشي فيهم، لا، لابد من الالتفات لبعض الأمور مثل هذه الأمور اللي هلأ ذكرناها. مدى أهمية البحث عن القواعد الفقهية؟ شو بيقول؟ لا نكون مبالغين إذا قلنا بأن البحث عن القواعد الفقهية لا يقل في الأهمية عن البحث في القواعد الأصولية. اثنيناتهم المهمين، مش الحال؟ البحث مثل ما نحن من المهم نبحث بالأصول، أيضا في قواعد فقهية من المهم أن نحن نبحثها. فالقواعد الأصولية تكمن أهميتها من خلال وقوعها في طريق استنباط مجموعة من الأحكام الفقهية. القواعد الأصول لما نروح ندرسها نحن أهميتها تكمن بشو؟ لما من خلالها عم نروح نستنبط، عم نطبق الأصول على الفقه ونروح نستنبط حكم شرعي. وكذلك الأمر في القواعد الفقهية، فالفقيه يستعين بها في تحصيل مجموعة من الأحكام الفقهية. لاحظت سؤال يستعين بها، ما قال يستنبط منها، لأن دغري أنا عم جيب القواعد عم طبقها مباشرة، عم بستفيد منها. لا لا أبدا، لا، ما هي موضوعة، ما هو موضوع الصلاة، مش الحال؟ وهكذا. فالمصلي دغري راح لشو؟ لقاعدة لا تعاد. يعطيك مثال عملي مباشرة مثل المثال اللي ضربته. فالمصلي إذا نسي قراءة الفاتحة أو السورة في صلاته، أو صلى بدون وضوء، أو اقتضى بشخص واتضح كونه فاسقا، مفروض أنت تصلي وراء العادل كإمام جماعة، أو اتضح كونه يصلي نافلة، أنت وقفت وراه عم تصلي الصبح قمت قلت له تقبل الله، قال لك بعدني ما صليت الصبح، أنا كنت عم صلي النافلة، أنا شو عملت؟ أنا صليت وراه شو؟ صليت الصبح هو عم بيصلي النافلة، اقتضيت فيه. نحن لما تقتضي بإمام بده يكون عم بيصلي فريضة مش عم بيصلي نافلة، صح ولا لا؟ إن هذه وأمثالها، يعني هذه الأمثلة اللي ذكر لي إياها، يمكن للفقيه أن يستحصل على حكمها من خلال، على حكمها من خلال شو؟ هالأمور. من وين بيطلع حكم الفقيه؟ من خلال قاعدة، رواية. من خلال شو كل هذه الأمور بيطلعهم من وين؟ من رواية. قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، رواية رويت عن زرارة، وفي كذا طريقة لها، بس نروح لمدركة نحكيها بشكل مفصل. إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. طيب. إن القاعدة المذكورة تدل على أنه متى ما حصل الإخلال بواحدة من الخمسة المذكورة وجبت إعادة الصلاة. لما يكون عنده خلل بالطهارة، أو عنده خلل بالوقت، أو باتجاه القبلة، أو بالركوع ترك هذا الركن، أو بالسجود السجدتين ترك هذا الركن كمان، مش معناته أنه هلأ إذا ترك تكبيرة الأحرام، بكرة حنحكي بتشمل ما بتشمل في نصين، ما في كله حنحكيها هونيك، مش الحال؟ بس على كل، بناء على اللي هلا عم نحكيه بالمثال، بمقدار المثال، بمقدار القاعدة اللي هلا عم بقراها، اذا الواحد صار عنده خلل بوحدة من هذول الخمسة شو لازم يعمل؟ بده يعيد الصلاة. واذا كان الخلل بغير هذول الخمسة ما بعيد، بناء على اللي عم نقراه، دون ما اذا حصل الاخلال بغيرها ما بعيد. فنسيان الحمد أو الصورة لا يبطل الصلاة، لأنه ليس أحد الخمسة المذكورة. وهكذا الصلاة خلف شخص اتضح كونه فاسقا. شو بعرفني بس صليت فتت أنا حسن الظاهر مش كافي لقلي بالحكم الشرعي، وقفت وراء وصليت الله أكبر، عم حداش صلى غير بس ظهرت بيجوا بيقولوا لي أمي هذا بيعمل واحد اثنين ثلاثة الله يسامحهم، قالوا لي طب شو صليت أنا هلا؟ عرفت إني صليت أنا على إني استغبوه وهتكوه ما قالوا شغلة، عرفت أنا صليت وراء الفاسق. طب صلاتي شو؟ لا تعاد. لاحظت؟ أو يصلي نافلة مثل المثال اللي حكيته قبل شوي، بخلاف ما إذا صلى بدون وضوء فإن صلاته باطلة لأن الطهور أحد الخمسة المستثنات. مش الإمام صلى بدون وضوء، أنا اللي صليت بدون وضوء، لأن بيّن أنه صلاته باطلة مثلا لسبب من الأسباب أن جو دخلنا أنا كنتش عارف. وعلى هذا المنوال يمكن أن نخرج بأحكام أخرى كثيرة بتوسط القاعدة المذكورة. في كثير أمور مرتبطة بهذه الأمور. طيب. هذه واحدة من القواعد الفقهية، هذه وحدة، وعلى منوالها قواعد أخرى كثيرة لا تقل أهمية، لا تقل عنها أهمية، أيضا مهمة. فهل ترى، بيسألك هذا السؤال بعد هذه المقدمة الصغيرة، إنه نحن ممكن أن نستغني عن القاعدة الفقهية أو بحث عن القواعد الفقهية؟ أكيد لا، لا نستغني، نحن بحاجة. طيب، بداية إذا ما نعمل هيك لمحة تاريخية، عادة مثل ما بنعرف نحن عجلة علم الأصول بلشت بشكل عاجل، بلشت بشكل عاجل بوقتها استنباط الحكم الشرعي، وبأبحاث منفردة متفردة صارت تنبحث علم الأصول ماشي من فترة قديمة جدا. طيب، بخلاف القاعدة الفقهية، مش معناتها مش هي من يعني مش معناتها لأن القاعدة الفقهية غير مهمة لم تبحث، لا مش بهذا الصدد نحن ما نبين، لا بل كانت تبحث بالعرض، هنو عم يبحثوا علم الأصول إذا وصلوا لهم على شيء محل معين شو يعملوا؟ بيبحثوها لهذا القاعدة، مش الحال؟ بيقولوا إنه أول من تعرض لقاعدة من القواعد الفقهية الشيخ الأعظم الأنصاري مرتضى الأنصاري اللي هو ولد 1214 هجري، اللي هو بهالفترة استلم بعد ولادته أكيد يعني بفترة استلم زعامة الشيعة من أستاذ وصاحب الجواهر يعني سنة 1266. بيقول هو أول من بحث قاعدة لا ضرر. عندنا قاعدة بالإسلام لا ضرر ولا ضرار، ما رأى معكم شيء؟ سمعينا قصة النبي لما إجا واحد باع بيته وترك شجرة، شجرة لإله، قبل صاحب البيت إنه يبيع يعني يشتري منه الدار إلا هذه النخلة، صار كل شوي بده يفوت على نخلته ويظهر بدون إذن، كل شوي بده يفوت يحوش ويسقي، يا أخي طول بالك استأذن في ناس بالدار في كذا، هذه شجرتي. راح هيداك اشتكى عند النبي، بس عم قلكم الرواية اللي نروت بالقاعدة، راح عند النبي يشتكي، قال يا تعا يا فلان جيبه يا خي أعطينا هالشجرة، أو بالأول بس بدك تفوت بدك إذن كذا، هذه شجرة تفوت بس بدي بظهر، اسمع شاع يا خي منعطيك بدالة شجرة بالجنة، منعطيك بدالة كذا، خود حقها بساتين بالجنة، ما كان يقبل. طيب وصاحب الدار عم يتضرر، ساعتها شو قال له؟ قلعه وشلوا إياها لبرا، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا عم يتضرر، وإذا شجرتك أنت عم تضر غيرك، مش الحال؟ طيب، هذا القاعدة الشيخ الأنصاري بحثها بطريقة عرضية، كان هو عم يحكي بحث عن البراءة بكتابه بالرسائل، بيحكي فرائض الأصول، بيكون عم يحكي عن شرط جريان البراءة أو الأصول. أمتين الواحد بيوصل لهذه النوع؟ بتعرفوا أنه الفقيه أول شغلة بده يعملها بدروح يفتش على مدرك، شو بده يفتش؟ على مدرك، يعني يفتش على دليل، بيروح على القرآن، بيروح على الروايات، بده يمحص يفتش وهيك، إذا لقى كن الحمد لله. طب إذا مسألة جديدة مش موجودة هونيك مثل الدخان أو مثل هالعمليات التجميل اللي هلأ بيعملوها أو شيء يقتضي، وين بده؟ بده يشو؟ بده يروح يطبق هذا الحكم الجديد على شو؟ على قاعدة، مش الحال منها القواعد الأصولية، لنشوف نحن كيف بده يطلع يعطيك حكم، وإلا وين بده يجيب لك؟ إذا بوقت النبي ما كان حاكي عن هذا الموضوع، موضوع مستجد هلأ،
يعني مثل قاعدة
ايه ما في، مش عم نحكي قاعدة وهلا بنشوف اذا في او ما في، ما في نحن رواية او شو او اي بتحكي عن هذا الموضوع. فشو بقول هو انه لابد من الفحص عن الدليل عند العجز. بيقول يعني الشيخ الأنصاري بيقول انه الفاضل التوني احد العلماء الاصوليين ذكر شرط، مش الحال يعني عم هن عم شرط شو عم بده يحكي عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار. بس شوفوا كيف بدي بين لك كيف بحث بالعرض، يعني عم نبحث قواعد فقهية بس وين ضمن علم الأصول بشكل عرضي عم بمرقوها. يعني كل ما يصير في عنا حاجة لمورد كانوا قبل علمائنا، يعني هلأ مضطرين نبحث قاعدة لا ضرر جبوها نحكيها، هيك عمل الشيخ الأنصاري. فلما بيكون عم بيذكر الفاضل التوني شو قال، إنه ذكر شرط آخر إنه لا يكون جريان البراءة فيه ضرر. إذا ما في ضرر جريان البراءة ساعتها نجري البراءة، إذا في ضرر على مسلم أو على آخر أو على النفس ما فينا نجري البراءة، مش هالحال. يعني بعطيكم مثال، مثلا مثل التدخين مثلا. طب بوقتها ما كان في شيء اسمه تدخين ولا شيء، ما في دليل. دغري واحد بيقول خلص الأصل البراءة، يعني فيك تشرب دخان. طب لحظة، قاعدة لا ضرر. هل أنت إذا قاعد بغرفة مثلا في حدك واحد بيتضرر، فيك أنت تضره بدخانك؟ ما في. إذا أنت بتتضرر بشكل معتد به، واحد معه ربو مثلا أو عنده قلب أو عنده مدري شو، يعني إذا شرب دخان بيقول له الحكيم أنت بتختنق يمكن تموت مثلا، لهذه الدرجة لنبين الضرر. يعني نحن هذا بجزء هو يدخن، هذا ضرر معتاد. فبيقول أمتين جريان البراءة بيكون إذا ما في، إذا ما في ضرر، يعني ما منطبق قاعدة الضرر. فهون شو عمل الشيخ الأنصاري؟ بحث القاعدة، يعني جاوب بالأول عن إشكال الشيخ التوني، جاوب عنه بيقول إنه بالأصل، يعني بس هيك إشارة للجواب، يعني هو ما قبل معه. وبيقول إنه مش والله البراءة شرط لعدم جريان البراءة أن لا يكون هناك ضرر. بيقول أصلاً إذا في ضرر ما بتوصل النوبة إلى البراءة. يعني ليش ما نحط نحن لجريان البراءة شرط؟ ما بالأصل إذا في ضرر ما بتجري البراءة. يعني أولاً أول الكلام. طيب. أحسنت من الأصل. فبيقول لما بحث بهذا الشكل بيقول لا بأس أن نبحث القاعدة المذكورة بشكل مستقل. لما بيّن أهميتها بهذه الطريقة بقوم بصير يبحث بالرسائل بهذا الشكل. وصار العلماء اللي مشوا من بعده لما يوصلوا على هذا المورد كمان يبحثوا قاعدة شو لا ضرر لا ينصر إلى مورد مهم لازم تنبحث هون، مش الحال. عم بيّن لك إنه كيف القاعدة عم تنبحث بشكل شو، بشكل عرضي، من فرد له علم من الأول. طيب بقي الموضوع على هذا المنوال إلى حين الشهيد الأول بكتابه المعروف بالقواعد والفوائد. الشهيد الأول طيب ما سمى قواعد فقهية، شو سمى؟ القواعد والفوائد. كرمال هيك ما حدا يأشكل عليه إذا جاب شيء ما خصه بالقواعد الفقهية، لأن كان كتابه جامع لعدة أمور، مش الحال. يعني ذكر أمور أجنبية عن القواعد الفقهية، مثل بعض الأمور، مثلا بعض الأمور اللغوية الأدبية الكلامية الأصولية كان يجيبها بهذا الكتاب القواعد والفوائد ويذكرها بهذا الكتاب. يعني مثلا بالأول ذكر تفسير الفقه لغة وشرعا. شو دخلوا بالقواعد الفقهية كعلم؟ قواعد فقهية ما دخلوا. طيب اثنان أقسام الحكم الشرعي. ثلاثة العبادات تتصف بالأحكام الخمسة ما عدا الإباحة، إنه بعض العبادات فينا نعبر مثلا مثل الصلاة بتقول عنا إيه في واجب وفي مستحب وفي مكروه وفي حرام، بس في شيء صلاة مباحة؟ ما في. طيب بس أما بغيرها مثلا بعض الأمور بتلاقي مثل العقود تتصف بالأحكام الخمسة، ما في مشكلة. على كل طب هذه أمور ما خاصة بالقاعدة الفقهية بس، ولكن هو بحثها بشكل عرضي. طيب فهو كان مسمي الكتاب بهذه الطريقة إشارة إنه هذا البحث أوسع من الفقه، من القواعد الفقهية، وهو فعلا هيك بحث. بالآونة الأخيرة أيضا صار في عدة محاولات أيضا من علمائنا مثل السيد البجنوردي مثلا، قواعد الفقهية للشيخ الشيرازي ناصر مكارم الشيرازي، السيد المصطفوي، هو علماء صاروا يكتبوا بالقواعد الفقهية كعلم مستقل. وفي كتب مطبوعة، في شيء مخطوط، مش معناته أنه والله بهذه الفترة بين هذه العلماء ما حدا تعرض لا، في كتير من علمائنا تعرضوا لهذا الموضوع، بس ولكن نكون نحن عم نبين انه اهم المراحل والمفاصل اللي نشغل فيها بهذا الاساس. خلينا نقرا هذا المقدار ايضا. تاريخ البحث في القواعد الفقهية بيقول الفقهاء لم يولوا القواعد الفقهية اهتماما تاريخيا، عم نحكي ما اعطوا اهمية كما اولوا القواعد الاصولية ذلك. يعني ما اهتموا بالقواعد الفقهية مثل ما اهتموا بالقواعد الأصولية. فالقواعد الأصولية أفردوها بالبحث وبعلم مستقل تحت عنوان علم أصول الفقه، وهذا علم قديم وعريق أيضا. وأخذ هذا العلم بالتطور تدريجا وبمرور الزمن حتى بلغ القمة في وقتنا الحاضر. لاحظت هلا نحن وين صار علم الاصول، قديش ابحاثه متطور جدا، فقهائنا ومراجعنا كله بيكتب بدوراته الخارج علم اصول، دائما بيتطور هذا البحث بشكل دائم. بينما لا نجد هذا المعنى في القواعد الفقهيه، فهي لم ترد ببحث مستقل، وانما بحثها الفقيه في علم الاصول بشكل استطرادي او في الفقه وبمناسبات خاصه. لاحظت كيف بحثوها بهذه الطريقة بالأول صاروا يعملوا. مثلا فقاعدة لا ضرر بحثها الشيخ الأنصاري في أصوله المسمى بالرسائل فرائض الأصول، فبعد أن أنهى بحثه في البراءة والاشتغال تعرض إلى بحث آخر تحت عنوان خاتمة في شرائط جريان الأصول العملية. طيب أمتين بنجري البراءة مثلا والأصول العملية؟ فذكر أصل البراءة أنه لا يجري إلا إذا فحص المجتهد عن الأدلة الاجتهادية إلى حد اليأس. هلأ بوقت حد اليأس مش مثل هلأ، بوقت يمكن يفلفل عيونه ليوصل إلى حد اليأس. هلأ يمكن الواحد بروح براجع له كم مرجع شو قال، إذا هون في دليل ما لقى دليل، بيعمل بحث على الكمبيوتر بالرواية بالآيات ما بلاقي، صار سهل إنه ما يلاقي دليل. يعني مش مثل قبل، قبل الكتب الموجودين عنده والإحاطة اللي موجودة حواليه مش مثل هلأ مفتوحة، تلاقي أنت كل المصادر بتنزلها بلحظة عندك على الكمبيوتر. فقبل اليأس يمكن يقعد شهرين ثلاثة يفلفل عيونه ليشوف إذا في رواية أو ما في رواية، مش مثل هلأ، مش الحال؟ طيب، إلى حد اليأس عن العثور على دليل للحكم. الخطوة الأولى بده شو يعمل؟ بده يروح يفتش. بده يروح شو؟ بده يفتش. هلأ بتجي وحدة مثلا تسأل الفقيه أنا بدي أعمل عملية تجميل بوجهي، وين بدك تلاقي له هذه رواية أو آية؟ صح ولا لا؟ ما في؟ طيب نروح نحن هذه العملية ضرورة هي تعملها؟ مش ضرورة. شو بيترتب عليها؟ زينة، مفسدة، صح ولا لا؟ لمس ونظر محرم. شفت؟ رحنا على شيء ثاني، لا على حكم ثانوي لنحرم. لاحظت؟ هيك الفقيه بده يشتغل. على كل أنه أنا ذاك يمكنه إجراء أصل البراءة، ساعتها لما ما يلاقي دليل أو حكم يروح شو يجري أصالة البراءة، وإلا فقبل الفحص لا يمكنه إجراء الأصل المذكور. يعني ما بيقدر قبل ما يفتش عن دليل يروح دغري يقول له يلا براءة. بيجي واحد سألني سؤال يلا أصل البراءة بجوز، طول بالك، طب روح شوف لنا في شيء نقدر نجاوب أو لا. ثم أخذ يتدرج البحث في البحث. من هو الذي يتدرج؟ الشيخ الأنصاري اللي هو كان عم يتدرج ببحثه، حتى وصل إلى نقل رأي عن الفاضل التوني يقول فيه، مش الحال، أن من شرائط جريان البراءة عدم كون المورد مشمولا لقاعدة لا ضرر. شرحت لكم شو هي قاعدة لا ضرر. الشيخ الأنصاري كان عم بيقول إذا ما لقى دليل وما لقى آية يروح يجري البراءة. رجع نقل رأي الفاضل التوني اللي هو أكيد حيكون قبله للشيخ الأنصاري بفترة. شو بيقول الفاضل التوني؟ إنه قبل ما تروح أنت أيضا ماشي، لما ما تلاقي دليل ما فيك دغري تجريها، ما نشوف هل هي موردها بيشمل قاعدة لا ضرر أو لا. وأخذ الشيخ بينت لكم أنا كيف وردت على الإشكال. طيب هون صار الشيخ الأنصاري ناقش الرأي المذكور، ولما أنهى مناقشته قال، شو قال الشيخ الأنصاري؟ إنه لا بأس أن نبحث القاعدة المذكورة بشكل مستقل. قال لازم نبحث القاعدة بشكل، وأخذ ببحثها وين؟ بكتاب الرسائل. ما العلم هي شو؟ قاعدة فقهية. هو شو عم بدرس؟ علم أصول. وتابعه على ذلك من جاء بعده. صار العلماء اللي عم يجوا من بعده شو يعملوا؟ يمشوا معه على نفس المنوال. إن القاعدة المذكورة هي لا ضرر نجدها قد بحثت في علم الأصول ولم تبحث في الفقه، فضلا عن إفرادها وأخواتها بعلم المستقل. إنه بالأصل ما كانت بعلم مستقل لحالة، كانت تبحث وين؟ بعلم الأصول. وغير من القواعد أيضا من بحثت بشكل مستقل، وهكذا نجد الأمر في مثل أصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز. أصالة الصحة الواحد عمل وشك فيه بعده، مش الحال هذا العمل صحيح أو لا. قاعدة الفراغ والتجاوز هن كمان من أهم القواعد اللي حيمروا معنا كمان بالقواعد الفقهية. الفراغ من العمل يعني بعد الانتهاء من العمل شكت فيه، التجاوز بعد تجاوز المحل هي بتكون ضمن العمل، هل بيجروا بكل الأحكام بكل الأمور بكل العبادات أو لا؟ من قاعدة شاملة، من قاعدة بتشمل بكل شيء إلا الوضوء مثلا، لأن قاعدة الفراغ بتشمل كل شيء، أي شيء بتخلصه بتشك فيه بتبني على صحته. كنت عم تتوضأ، كنت عم تغتسل، شو ما كان. بس قاعدة التجاوز شو؟ بالغسل بيمشي الحال. بيقول لك الفقيه إذا أنت عم تغسل راسك ورقبتك وبلشت باليمين شكيت براسك ورقبتك بتكمل، تجاوزت المحل. بس بالوضوء ما بيمشي الحال، إذا غسلت وجهك وبلشت بإيدك وشكيت بوجهك درجة بتعيد. لاحظت؟ التفتوا لها المسألة، بس ندرس القاعدة هذه حنضوي عليها المسألة. طيب، مثل هودي قد بحثها الشيخ الأعظم في رسائله بمناسبة خاصة وواكبه على ذلك من تأخر عنه. يعني هذه قاعدة الصحة، أصالة الصحة والفراغ والتجاوز والقواعد انذكروا بشكل بكتابه بحثهم الشيخ الأعظم بشكل مستقل يعني استطرادا، ومن بعض العلماء صاروا يمشوا على نفس المنوال. هذا شأن بعض القواعد الفقهية. طب هذه البعض، وبعضها الآخر يبحثها الفقيه استطرادا في أبحاثه الفقهية. لما يروح عم بطبق الفقه، ما كانوا يدرسوا علماءنا درس خارج أصول ودرس خارج فقه، لما يروح يدرس بأبحاثه الفقهية كان كمان يمرق بعض القواعد، مثل قاعدة لا تعاد أو نفي العسر والحرج أو قاعدة اليد والقرعة. كل هذه القواعد حندرسها بإذن الله، مش الحال. ولعل أول من فكر في إفراد القواعد الأصولية ببحث مستقل هو الشهيد الأول. أول واحد فكر أنه لا، لازم من القواعد نجمعها. بكتابه المعروف بالقواعد والفوائد الذي طبع طبعة محققة في جزئين، كتاب من جزئين، ولكن الكتاب المذكور ليس ممحضا في القواعد الفقهية. مش كتاب قاعدة فقهية محض، لا، بل يذكر قواعد أخرى أجنبية عن الفقه، هي أشبه باللغوية أو الأدبية أو الكلامية أو الأصولية. طيب، مثلا بيذكر بالقاعدة الأولى تفسير الفقه لغة وشرعا. شو دخل هيدي بعلم الفقه بالقاعدة الفقهية؟ وفي القاعدة الثانية أقسام الحكم الشرعي أيضا كمان ما دخل. والثالثة أن العبادات تتصف بالأحكام الخمسة ما عدا الإباحة، فالصلاة مثلا تكون واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو محرمة، بس ما بتكون مباحة، وهذا بخلاف العقود. العقود اللي هي بحاجة لطرفين، فإنها تتصف بجميع الأحكام الخمسة. في عنا عقد واجب وعقد مستحب وعقد حرام وعقد مكروه وعقد مباح، ما في مشكلة. وعلى هذا المنوال يذكر قواعد أخرى كثيرة، ذكر كثير من القواعد ما خاصة بالقواعد الفقهية. من هنا نجد أن تسمية الكتاب جاءت بالقواعد والفوائد، فلم تقيد القواعد بالفقهية وعطفت الفوائد على القواعد. هذه إشارة أن البحث أوسع من القاعدة الفقهية. وعلى أي حال، إن بحث الكتاب المذكور عن القواعد الفقهية أمر نادر، وإذا بحثها اتفاقا بحثها بالشكل المناسب لتلك الفترة الزمنية، فهو لم يذكر مدرك القاعدة وجهات البحث فيها وكيفية الاستفادة منها. يعني حتى لما ذكر قاعدة فقهية بقلب كتابه الشهيد الأول ما اشتغل مثل ما بحثت بزماننا هلأ. يعني بهونيك يمكن بظروف الزمن اللي هو فيه ما كان بحاجة يبحث عن مدرك القاعدة وشموليتها وتفصيلها وهذه الأمور كلياتها، كان عم بيجيب القاعدة ببينها بطريقة، بخلاف هلأ. أما بالآونة الأخيرة بعض المحاولات الجيدة في هذا المجال أخص من بينها بالذكر القواعد الفقهية للسيد البجنوردي والقواعد الفقهية للشيخ الشيرازي ناصر مكارم الشيرازي مرجع معروف بإيران ومئة قاعدة للسيد المصطفوي. ولا ننسى الالتفات إلى أن الفترة المتوسطة بين عصر الشهيد الأول والآونة الأخيرة، احنا بنفكر نحن أنه ما حدا كتب بهذه الفترة، يعني من زمن الشيخ الشيرازي أو البجنوردي للشهيد الأول ما حدا كتب بالقواعد الفقهية، لا انكتب وانبحث، بس هو عم بيضوي على أهم المفاصل. كان اشتملت على بعض المؤلفات الأخرى المخطوطة والمطبوعة، ما في مشكلة. فمن المطبوعة عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام للشيخ النراقي، لك اسم الكتاب قديش كبير، هذا بحث في شو القاعدة الفقهية، إلا أنه ليس بمستوعب لها، بل هو يشتمل على 10 قواعد تقريبا بس. القواعد الفقهية أكثر من هيك بكثير، الشيخ النراقي جاب 10 قواعد فقط، وأكثره ناظر إلى فوائد أخرى من قبيل البحث عن ولاية الفقيه وتحقيق حال كتاب الفقه الرضوي واستعراض بعض الفوائد الرجالية. يعني شوفوا الشيخ النراقي من أي سنة وبيحث ولاية الفقيه، مثل الشيخ الأنصاري مثل غيره علماءنا الشيخ سيد أبو القاسم بأبحاث الخارج من بحث هذه المسائل، من قبيل بيان معنى أسند عنه. طب هودي شو خاصهم بالقواعد الفقهية؟ هذه أمور خاصة بالقواعد الرجالية، يعني شو معنات أسند عنه؟ هي ببينها وين؟ بعلم الرجال ولا بعلم الفقه؟ قواعد بعلم الرجال، أو الفرق بين، عليكم السلام ورحمة الله، أو الفرق بين الكتاب والأصل والنوادر. بكرة بعلم الرجال بيمرقوا معكم هذه الفوارق، في عنا الكتب الرجالية بتذكر هذه المصطلحات. طب هذه شو خاصة بالقواعد الفقهية؟ كان الشيخ النراقي مرأة وين؟ مرأة ضمن كتابه، يعني صار يجيب بعض الفوائد اللي هي خاصة بشو؟ خاصة بالقواعد الرجالية، بحث وين؟ بكتابه اللي بحث فيه 10 قواعد فقهية وذكر الكثير من الفوائد اللي هي رجالية وين رجالية وين ضمن كتابه. بكرة هونيك بيمرق معكم انه هذا الكتاب اسمه كتاب او اصل او نوادر، كله هذا بندرسه هونيك، او بيان معنى فلان مولى فلان، شو معناتها هيدي لما تمرق رواية فلان مولى فلان شو يعني، الى غير ذلك مما هو مرتبط وين بعلم الرجال. مش الحال الشيخ النراقي ذكرهم بهذه الطريقة. من الكتب المخطوطة أيضا بعض الرسائل الخاصة بالقواعد الفقهية التي أشار لها الشيخ آغا بوزرك في الذريعة الطهراني، هو كرسالة السيد محمد مهدي القزويني ورسالة المولى محمد جعفر الاسترأبادي وغير ذلك. هذه كتب مخطوطة بعد كانت موجودة، نذكر بعض التفاصيل عنها. هيك منكون اليوم نحن بينا مدى أهمية البحث عن القواعد الفقهية، وفي عنا تاريخ البحث في القواعد الفقهية، هذا كمان تاريخ مهم نعرف نحن منشأ هذا العلم كيف بلش. بيبقى عنا كمان هلأ صرنا من نعرف الفوارق الأساسية بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة الأصولية، أو مثلا شو الفرق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية، بين المسألة الأصولية والقاعدة الأصولية، كمان هودي منا نبينهم، أو بعض أقسام القواعد الفقهية إن هي على قسمان، القواعد الفقهية ما إلى حصر عدد معين، هون إن شاء الله بكرة نبينهم بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.